الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الواحد بعد 200 من سنن أبي داود، وهو الدرس الثاني من كتاب الجنائز. باب: إذا كان الرجل يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر. وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عيسى ومسدد المعنى قال: أخبرنا هشيم عن العوام بن حوشب عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي متكلم فيه، وهو ينسب إلى قبيلة في اليمن تسمى السكاسك. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين يقول: إذا كان العبد يعمل عملا صالحا فشغله عنه مرض أو سفر كتب له كصالح ما كان يعمل، وهو صحيح مقيم، أخرجه البخاري وأحمد. أما لفظة إذا مرض فهي ثابتة من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما. وأما لفظة أو سافر لم يوجد لها شاهد، ومع ذلك عموم الأدلة تدل عليها من حيث صلاح نيته وعزيمته وغير ذلك. قال: باب عيادة النساء، أي ما حكمه سواء كانت محرما أو غير محرم. إن كانت محرم لا بأس أن يدخل عليها وأن يدعو لها، وإن كانت غير محرم والفتنة مأمونة له أن يزور البيت ويجلس مع أرحامها من الذكور ويسأل عن حالها ويدعو لها. وبالسند المتصل قال: حدثنا سهل بن بكار عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أم العلاء قالت: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريضة فقال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. أم العلاء هي عمة حكيم بن حزام، وكانت من المبايعات، وفيه بشارة للمريض أنها تكفر سيئاته وترفع درجاته. قال: وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى حاء، وأخبرنا محمد بن بشار الملقب بن دار قال: أخبرنا عثمان بن عمر قال أبو داود، وهذا لفظه، أي لفظ بن بشار، عن أبي عامر الخزاز عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إني لا أعلم أشد آية في كتاب الله عز وجل وفي نسخة القرآن. قال: أية آية يا عائشة؟ قالت: قول الله عز وجل: من يعمل سوءا يجزى به. قال: أما علمت يا عائشة أن المسلم، وفي نسخة المؤمن، تصيبه النكبة أو الشوكة فيكافأ بأسوأ عمله، ومن حوسب عذب؟ قالت: قلت: أليس يقول الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاكم العرض يا عائشة، من نوقش الحساب عذب. الحديث في الشواهد، واللفظ الأخير منهم متفق عليه: من نوقش الحساب عذب، وأخرجه الترمذي وأحمد. والأول شاهده في الصحيح. قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية أبي صالح عنه: لما نزلت هذه الآية شقت على المسلمين مشقة شديدة، وقالوا: يا رسول الله، أينا لم يعمل سوءا غيرك فكيف الجزاء؟ قال: منه ما يكون في الدنيا، فمن يعمل حسنة فله 10 حسنات، ومن جوزي بالسيئة نقصت واحدة من 10 حسنات وبقيت له 9 حسنات، فويل لمن غلبت آحاده وأعشاره، أما من كان جزاؤه في الآخرة فيقابل بين حسناته وسيئاته، فيلقى مكان كل سيئة حسنة وينظر في الفضل فيعطى الجزاء في الجنة، فيؤتى كل ذي فضل فضله. وأما قول ذاكم العرض، أي عرض الأعمال، كأنه أشار بجمع الخطاب إلى أن معرفة مثله لا ينبغي أن يختص بأحد دون أحد، فللائق بحال الكل، أن يعرفوا مثل هذه الفوائد واللطائف. العرض يعني أن الله عز وجل يعرض الأعمال على العبد. عملت يوم كذا كذا وكذا، يقول نعم يا رب. عملت كذا وكذا، يقول نعم يا رب. يقرره بها، ثم يقول له سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذا هو العرض. وأما المناقشة لماذا عملت ويؤاخذ على ذلك، يقول كيف يدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم العلاء وليست محرم له؟ فهل ذلك يدل على جواز زيارة غير المحارم إذا عملت الفتنة؟ تقدم الكلام على الزيارة، وأما الدخول فلعل بينهم محرمية الله أعلم، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الوالد ولم يكن ثمة خلوة أو لمس وغير ذلك. قال أبو داود هذا لفظ ابن بشار، قال أخبرنا ابن أبي مليكة باب في العيادة، وفي السند المتصل حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال أخبرنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق بن يسار مدلس وقد عن الزهري عن عروة عن أسامة بن زيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه، فلما دخل عليه عرف فيه الموت، قال قد كنت أنهاك عن حب يهودا، قال فقد أبغضهم أسعد بن زرارة فمه، فلما مات أتاه ابنه فقال يا نبي الله إن عبد الله بن أبي قد مات فأعطني قميصك أكفنه فيه، فنزع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه فأعطاه إياه. محمد بن إسحاق مدلس كما ترى، لكن قصة القميص في الصحيحين وأخرجه النسائي بن ماجه وأحمد. وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم واستغفر له حتى نهاه الله عن ذلك. وقيل في سبب إعطائه للقميص تألفا لولده وجبرا لنفسه، وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل شيئا إلا أعطاه، وقيل بأنه كان قد كسى العباس يوم بدر فكافأه النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال باب في عيادة الذمي، يعني حكمه لا بأس أن تعود المسلم والكافر تدعوهم إلى الإسلام. فقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم غلاما من اليهود كما سيأتي. قال أبو السند المتصل حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد يعني بن زيد أيها الطالب علما أتي حماد بن زيد واطلبن العلم منه ثم قيده بقيد لك ثور أو كجهم أو كعمر بن عبيد. عن ثابت وهو أبو محمد البناني عن أنس وابن مالك أبو حمزة الأنصاري رضي الله عنه أن غلاما من اليهود كان مرضا، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له أسلم، فنظر إلى أبيه عند رأسه فقال له أبوها طع بالقاسم فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. خرجه البخاري وهو عند أحمد. أي أنه لو مات كافرا لكان من أهل النار، لكن أسلم فسلمه الله. وهذا دليل على قبول التوبة قبل الغرغرة، وانظر إلى هذا التوفيق العجيب. هذا دليل على حسن الخاتمة، يعني لم يصلي، لم يصم، لم يحج، لم يعتمر، لم يجاهد، لم يفعل شيء. آية ما فيه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات عليها فكان من أهل الجنة. وأبو طالب يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويغضب للنبي صلى الله عليه وسلم، وما زالت قريش كاعة يعني مقهورة من وجود أبي طالب، لم يستطيعوا التعرض للنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك حملته الحمية الجاهلية على عدم قول لا إله إلا الله، فقال هو على ملة عبد المطلب حمية جاهلية. فالهداية من الله والتوفيق من الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، والله يا أخوة في هذه دلالة عظيمة على أن الإنسان يبقى خائفا وجلا، راجيا طامعا، خائفا أن تسلب منه الهداية التي قد أعطاه الله إياها، وطامعا في الله عز وجل أن يكرمه بكرامة الصالحين. ولو تأملتم هذا الباب ستجدون قصص كثيرة في أناس أكرمهم الله بالتوبة والإنابة في آخر العمل، وأناس خذلهم الله في آخر العمل. فتغييب القدر عن العباد آية من آيات الله العظيمات، إذ لو كان القدر مكشوفا للعباد لهلكت الأنفس وضاقت. كيف تصلي وتصوم وأنت تنظر إلى عملك أن تكون من أهل النار؟ وكيف ذاك يفعل وينظر إلى عمله أنه من أهل الجنة؟ وربما تشكك الناس ودخل في قلوبهم الريب، لكن عم الله عز وجل شأن القدر، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. قال باب المشي في العيادة، قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن حنبل، وهو أحمد بن محمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي وهو أبو سعيد عن سفيان عن محمد بن الكدر عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعودني ليس براكب بغلا ولا برذونا، في نسخة بغل ولا برذون، أخرجه البخاري وهو عند الترمذي وأحمد، يعني يزوره ماشيا. والبرذون يقع على الذكر والأنثى، وهو التركي من الخيل، يعني خيل العجم، خيل العجم، لكنه من حيث السرعة أسرع من الخيل العربي، ومن حيث الشجاعة الخيل العربي أشجع، الخيل العربي يسايف مع صاحبه ويهجم مع صاحبه، بينما ذاك ربما انخنس بصاحبه. ولذلك كان مع القادة الخيول العربية، لأنه كلما التحم الصف التحم فيلتقي الفرسان. وهناك كتب في أنساب الخيل، إلا الآن قد حتى البشر نسيوا أنسابهم، والآن يحرصون على أن لا تكتب في بطاقتك فلان بفلان إلى نسبك، وإنما فلان عبد علي صالح، ما تدري هو اسم واحد ولا اسم ماذا. كان في الزمن الماضي عبد علي صالح هذا واحد، لكن عبده ابن علي ابن صالح هذا هو فلان، ينتهي نسبه إلى قبيلته. الآن ما يريدون أسماء القبائل. فهكذا كانت الخيل معروفة الأنساب، وإلى عهد قريب ما زالت بعض الخيول معروفة الأنساب. قال باب فضل العيادة على وضوء، قال في السند المتصل حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا الربيع بن روح بن خليد قال أخبرنا محمد بن خالد قال أخبرنا الفضل بن دلهم الواسطي عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء وعاد أخاه المسلم محتسبا بوعد من جهنم، أو نعم محتسبا بوعد من جهنم مسيرة 70 خريفا؟ قلت يا أبا حمزة ما الخريف؟ قال العام. الفضل ضعفه يحيى وغيره. قال أبو داود والذي تفرد به البصريون منه العيادة وهو متوضأ ضعيف لم يلزم لا يلزم الوضوء إلا إذا أراد الصلاة، وإن أحب أن يكون على طهارة لا حرج. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا شعبة عن الحكم عن عبد الله بن نافع عن علي رضي الله عنه قال ما من رجل يعود مريضا ممسيا إلا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يصبح وكان له خريف في الجنة، يعني شيء من المكرمة بستان. ومن أتاه مصبحا خرج معه 70,000 ملك يستغفرون له حتى يمسي وكان له خريف في الجنة. والحديث موقوف. قال أبو داود وأسند هذا عن علي وأسند هذا عن علي من غير وجه صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية قال أخبرنا أعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه ولم يذكر الخريف. خرجه ابن ماجه. قال أبو داود رواه منصور عن الحكم كما رواه شعبة. وبالسند المتصل قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عن عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعود. قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح، وأخرجه الترمذي وأحمد. قال باب في العيادة مرارا، أي تكرار العيادة للمريض ليس فقط مرة واحدة. قال أبو السند المتصل حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الله بن نمير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق رماه رجل في الأكحل على وزن الأفعل بفتح العين عرق في وسط الذراع، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه وأخرجه النسائي وأحمد. عيادة الجرحى والمرضى والاهتمام بهم. قال باب في العيادة من الرمد، يعني ولا يخشى العدوى ولا شيء من ذلك. وسببه انصباب أحد الأخلاط أو أبخرة تصعد من المعدة إلى الدماغ، فإن اندفع إلى الخياشيم أحدث الزكام، أو إلى العين أحدث الرمد، أو إلى اللهاه والمنخرين أحدث الخنان بالخاء المعجمة والنون، أو إلى الصدر أحدث النزلة، أو إلى القلب أحدث الشوصة، وإن لم ينحدر وطلب نفاذا فلم يجد أحدث الصداع. قاله الحافظ في الفتح ما شاء الله فائدة طيبة. والله أحيانا نظن أن بعض الأمراض شيء والسبب شيء آخر. أنا في أغلب الزمان يكون عندي التهاب في الأذن، وأحيانا تكاد تنسد، بل في بعض الأيام سدت، ثم ذهبت إلى بعض الأطباء فعمل لها غسيل وأخرج ما كان فيها. وفي هذه المرة مرات على طبيب في سيئون أشكو من أذني فيعالج لبطني، فعجبت. قال أصلا هناك أبخرة تتصاعد من المعدة، فإذا كان ما بين الأنف والحنجرة والأذن المسام ما زالت موجودة ما يقع شيء، لكن إذا تسددت تتجمع الأشياء هذه وتسبب هذا الأمر. فقال علاج أذنيك في المعدة. وانظر إلى كلام الحافظ، وهذا دليل على أن المتقدمين قد وفقهم الله للإحاطة بكثير من الأشياء. يعني انظر، أبخرة من المعدة يتعلق بها الصداع والزكام وما يتعلق بالأذن حتى هذا الخنين في الصوت سببه، وقد يرجع إلى القلب، فإن لم يخرج ولم يجد له منفذاً ها هنا سبب الصداع. فمن علاج الصداع علاج المعدة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا الحجاج بن محمد عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه عن زيد بن أرقم قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع كان بعيني. قال: روي عن بعض الحنفية أن العيادة في الرمد ووجع الضرس خلاف السنة والحديث يرده. قال: ولا أعلم من أين تيسر لهم الجزم بأنه خلاف السنة، مع أن السنة خلافه أو خلافه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا. وقد ترجم عليه أبو داود في سننه فقال: باب العيادة من الرمد. أما الأحناف فعجيب شأنهم، حتى قال بعض العلماء: إذا أردت أن توافق الحق فخالف أبا حنيفة. قال بعض الحنفية ردا عليه: إن ترجمة أبي داود لا تكون حجة على غيره. انتهى. قلت: بلى، ترجمة أبي داود حجة على غيره من حيث أنه أورد في الباب حديثا مرفوعا صحيحا، فلا يكون قول الحنفية المخالف للحديث الصحيح حجة على أحد. وحديث الباب سكت عنه المنذري وأخرجه أحمد والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين. قال: وله شاهد صحيح من رواية أنس فذكره بإسناده عن أنس قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم من رمد كان به. وأما حديث ثلاث ليس لهن عيادة: العين والدمل والضرس، فهو حديث موضوع أو شبه موضوع. قال: باب الخروج من الطاعون. وبالسند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن عبد الله بن عباس قال: قال عبد الرحمن بن عوف: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه، وأخرجه الترمذي وأحمد والمالك في الموطأ. قال أبو داود: يعني الطاعون. وفيه قصة، وذلك أن عمر كان قد قدم على الشام فوقع الطاعون فاستشار الناس، فمنهم من قال: لا تقدم ببقية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ومنهم من قال: توكل على الله عز وجل وقدم. فجاء الخبر عن عبد الرحمن بن عوف مرفوعا ففرح به عمر. والطاعون من الطعن عدلوا به عن أصله ووضعوه دالا على الموت العام كالوباء، ويقال: طعن فهو مطعون وطعين، طعن فهو مطعون وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هذا كلام الجوهري، وطعين إذا أصابه الطاعون، وإذا أصابه الطعن بالرمح فهو مطعون، هكذا كلام الجوهري. وقال الخليل: الطاعون الوباء. وقال صاحب النهاية: الطاعون المرض العام الذي يفسد له الهواء وتفسد به الأمزجة والأبدان. وقال أبو بكر بن العربي: الطاعون الوجع الغالب الذي يطفئ الروح كالذبحة، سمي بذلك لعموم مصابه وسرعة قتله. وقال أبو الوليد الباجي: هو مرض يعم الكثير من الناس في جهة من الجهات بخلاف المعتاد من أمراض الناس، ويكون مرضهم واحدا بخلاف بقية الأوقات فتكون الأمراض مختلفة. وقال عياض: أصل الطاعون الكروح الخارجة في الجسد، والوباء عموم الأمراض. إذن سبحان الله، الطاعون اسم لأمراض كثيرة، فإذا سمي كورونا بالطاعون لا حرج، أو ما يسمونه بأنفلونزا الخنازير أو أنفلونزا الطيور ونحو هذه الأمراض العامة طواعين. والطاعون شهادة لكل مسلم، كما في الحديث: الطاعون شهادة لكل مسلم. هنا سأل الله العافية. وفي الصحيح عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من كان قبلكم فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد فيكون فيه فيمكث لا يخرج صابرا واحتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. قال: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. السند المتصل: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة قال: اشتكيت بمكة فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني ووضع يده على جبهتي ثم مسح صدري وبطني ثم قال: اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. أخرجه البخاري مطولا وهو عند مسلم بنحوه وأخرجه أحمد. قال: في السند المتصل حدثنا ابن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني. قال سفيان: والعاني الأسير. أخرجه البخاري وأحمد والدارمي. من حق المسلم على المسلم ست: وإذا مرض فعوده وإذا مات فاتبعه. قد يفرح منك بنصيحة، قد يسعد برؤيتك، وقد يتمنى أن يرى صاحبه أو صديقه أو قريبه حتى يموت على رؤية الأقارب، أو قد يوصي إليك بوصية يتحرج من ذكرها لغيرك. فأمر طيب عيادة المريض والترويح عليه وعدم المكث الطويل، إلا إذا رؤي من حاله أنه يستأنس ببعض الزوار، أما أن يجتمع عليه كثير منهم ربما يقع اللغط ويشد عليه. قال: باب الدعاء للمريض عند العيادة. أبو السند المتصل حدثنا الربيع بن يحيى قال أخبرنا شعبة قال أخبرنا يزيد أبو خالد عاد عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده سبع مرار: صلى الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. خرجه الترمذي وأحمد وهو عند شيخنا في صحيح المسند. قال أبو السند المتصل حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال أخبرنا ابن وهب عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي يكثر كثيرا عن عبد الله بن عمرو عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء الرجل يعود مريضا فليقول: اللهم اشف عبدك، ينكأ لك عدوا أو يمشي لك إلى جنازة. وأخرجه أحمد. قال أبو داود وقال ابن الصرحي: إلى الصلاة. المهم أن حياة المؤمن طاعة إن شاء الله، لا يزيده عمره إلا خيرا، بخلاف الكافر لا يزيده عمره إلا شرا. قال: باب الدعاء للمريض بالشفاء عند العيادة. وبسند المتصل حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا مكي بن إبراهيم قال أخبرنا الجعيد عن عائشة بنت سعد أن أباها قال: اشتكيت. قال: باب في كراهية تمني الموت. وبسند المتصل حدثنا بشر بن هلال قال أخبرنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدعون أحدكم بالموت لضر نزل به، ولكن ليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قد جاء السبب في ذلك: فإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. قال رحمه الله: بالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا أبو داود يعني الطيالسي قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتمنين أحدكم الموت، فذكر مثله. وأخرجه البخاري وأحمد. باب في موت الفجأة البغتة. وبالسند المتصل حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن شعبة عن منصور عن تميم بن سلمة أو سعد بن عبيدة، صحف إلى سعيد، عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مر عن عبيد قال موت الفجأة أخذة أسف، خرجه أحمد. أخذة أسف أي غضب، الأسف الغضب، لكن هذا ليس على إطلاقه، في حق الكافر أخذة غضب لم يتمكن من التوبة، والمؤمن رحمة، جاء في رواية راحة المؤمن وأخذت أسف للكافر، خرجه أحمد في مسنده. إذ ليس من شروط حسن الخاتمة أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، هذا من حسنها، وإلا لو صليت كان آخر أعمالك الصلاة، أو تصدقت، أو ذهبت لصلاة رحم، أو كنت صائما، أو حتى على الكتاب والسنة ثابتا عليها تدعو إليها، فأنت في حسن خاتمة. فإن وفقك الله لقول لا إله إلا الله هذا خير إلى خير وزيادة إلى زيادة. قال باب فضل من مات بالطاعون، وبالسند المتصل حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك عن عتيك بن الحارث بن عتيك وهو جد عبد الله ابن عبد الله أبو أمه أنه أخبره أن عمه جابر بن عتيك أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يعود عبد الله ابن ثابت فوجده قد غلب، فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع، فصاح النسوة وبكين، فجعل ابن عتيك يسكتهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية، قال وما الوجوب يا رسول الله؟ قال الموت. قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك قد كنت قضيت جهازك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته، وما تعدون الشهادة؟ قالوا القتل في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق وفي رواية الغريقي شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق وفي رواية نسخها الحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. أخرجه النسائي وابن ماجه مختصرا، وأخرجه أحمد مختصرا وهو عند مالك الموطأ. قال أبو داود الجمع أن يكون ولدها معها. انظر إلى هذا الفضل العظيم لهذه الأمة، لم تكن الشهادة فقط في القتل، بل أكرم الله عز وجل غيرهم بالشهادة. وفي حديث أبي هريرة عند مسلم الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وفي رواية: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. إلا أنه لا يعامل معاملة شهيد المعركة، شهيد من حيث الفضل، لكن لا يعامل معاملة شهيد المعركة، يغسل ويصلى عليه. والله المستعان. إلى هنا بارك الله فيكم.